إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. هذا اللي ما عنده نسخة يا أخوانا خذها خليها عندك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا شرح لألفية السيرة النبوية الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. وقد تقدم ذكر مرارا ذكر البواعث لمذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا النحو والسنن الذي أدين لله عز وجل به، وذلك بشرح هذه المنظومة وما تضمنته من إشارات إلى وقائع السيرة النبوية العطرة الزكية، ثم بعد ذلك توثيق هذه الوقائع وبيان ما يثبت مما لم يثبت منها وقد ذكر هذا الحافظ العراقي في ألفية السيرة النبوية حين أشار إلى وجود ما هو ثابت وما هو غير ثابت في السير والمغازي، كما قال رحمه الله تعالى: وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر، وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر. ومن أعظم وأبرز المقاصد لمدارسة السيرة النبوية مع بيان ما ثبت مما لم يثبت، والوقوف مع العظات والعبر والدروس، وإسقاطها على الواقع المعاصر بدون تكلف ولا تعسف، لأننا مأمورون بالتأسي والاقتداء بسيد الخلق ورسول الحق سيدنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتتحقق الأسوة من بعد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والأمر الثاني، لأننا في هذا الزمان ينظر إلينا على أننا مسلمون مقتدون، وأننا يقتدى بنا في عقيدتنا وفي عبادتنا ومعاملتنا وأدبياتنا وأخلاقياتنا، وهذا بلا ريب أنه يزيد من عبء المسؤولية على عواتقنا في أن نتأسى وأن نقتدي بمن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. وأمثل بمثال، فإنه بالمثال يتضح المقال. بالأمس القريب أسلم رجل ألماني أو فرنسي، وسبب إسلامه قال: شوف، لسان الحال أبلغ من المقال، مذاكرة السيرة لا لإحياء ليلة مولده، ولكن لنجعل السيرة منهجا وعقيدة وعبادة ومعاملة في واقع الحياة. هذا رجل أوروبي غربي أسلم، قيل له: ما سبب إسلامك؟ قال: رجل مسلم مغربي الأصل رأيت منه عجبا، رأيت منه الأخلاق، ورأيت منه الأدب، ورأيت منه النظافة، ورأيت منه النظام، ورأيته يحافظ على الصلاة، لا يأكل الحرام، لا يشرب الخمر، لا يرابي. فسألته عن دينه فقال: أنا مسلم. فتأثر به وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما انتهت القصة، انتبه لهذا. قال: فذهب بي إلى أحد المراكز الإسلامية، وجدوا مسلمين منهكين متعبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال: فذهب بي إلى أحد المراكز الإسلامية فرأيت المسلمين مختلفين يتكايدون ويتطاحنون ويقتتلون. سبحان الله العلي العظيم، المسلمون يهربون من جحيم الحياة وجحيم دعوة أن المسيح ثالث ثلاثة، وقد نطق بهذا فقال: ما كان يدخل لا في قلبي ولا في عقلي أن المسيح هو ثالث ثلاثة، ولذلك هربت إلى التوحيد فوجدت بغيتي مر عليه 8 أشهر أو 9 أشهر. قال: لكني رأيت في المركز الإسلامي عجبا، المسلمون أصحاب الإيمان والتوحيد والسلام والوئام يقتتلون ويمكر بعضهم ببعض، هذا حزب كذا وهذا حزب وهذا جماعة وهذا طائفة. قال: فسألت أخي المغربي، والله عز وجل قيض له هذا الرجل وكان عاقل، فذهب بي إلى مسلمين معتدلين، ما هم شماليين ولا جنوبيين ولا فئويين ولا حزبيين ولا متعصبين كما هو الحال في هذا الزمان إلا من رحم ربي. ما الذي يمنع أن تنتظم سلك هذه الأمة؟ هو سماكم المسلمين بلا تجمعات، هذه التجمعات هي نتيجة إفرازات كئيبة غير سديدة ولا رشيدة، نتيجة إيش؟ شوف ألصق، نتيجة الحكم بغير ما أنزل الله. حكم المسلمون ردحا من الزمان بغير ما أنزل الله نتيجة هذا الحكم الطاغوتي الجائر. إيش النتيجة؟ تجمع الناس يلا، واجتهادات في الدهاليز وفي السراديب وفي الأسطح، وتكونت هذه الإفرازات. لذلك لن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما صلح به أولوها بالفلسفة والمنطق والعلمنة والتجمعات والتحزبات المريبة، ولكن صلحت لما رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله على منهج سديد ورشيد وحميد إن شاء الله، وهو منهج الصحابة والتابعين خير القرون كما زكاهم رسول رب العالمين. وأرجو أن تحفظ هذه القاعدة الصلبة لتبني عليها، سواء كنت بين أيدينا أم ارتحلت إلى بلاد الله الواسعة، أن تكون عندك هذه القاعدة تبني عليها ما تسمع من أمور الإسلام وترى. يقول رحمه الله تعالى: يسرد سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة. سيرة النبي قبل البعثة محفوظة، كما الحال في سيرته بعد البعثة، حفظه الله عز وجل وصانه ورعاه. قال: شب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شريفا، وبين أبناء القرى عفيفا، وكان أزكى النفس والأخلاق، وصاحب الأمن لدى الرفاق، ومشفقا عليهم مجاملا حتى يسموه أمينا عادلا، لكن ما كانوا عليه من شيم وعادة مألوفة منذ القدم، كندوة تنصب للمسامرة، ومحفل يعقد للمفاخرة، وقربة تعد للأوثان باللوع والتعويذ كالولهان، فهذه المعاهد القديمة تأنف منها الفطرة السليمة، فليس في تلك المخازي يحضر ولا بنادي القوم قط يسمر. تقدم الشرح ووقفت عند البيت 100 هكذا. قوله: وقربة تعد للأوثان باللوع والتعويذ كالولهان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جبله الله عز وجل على خلق كريم، خلق اجتماعي، فقد كان يألف ويؤلف صلى الله عليه وآله وسلم. لكن انتبه، ليس معنى يألف ويؤلف أنه كان يشارك أهل الجاهلية في جاهليتهم بحجة أنه يريد أن يؤلف ويألف، لا. يقول يعني صانه الله عز وجل وحفظه من شفعال أهل الجاهلية، فلم يكن يشارك في ندوة تنصب للمسامرة ومحفل بكسر الفاء يعد للمفاخرة وقربة تعد للأوثان باللوع والتعويذ كالولهان. قال: ومن أعظم انحرافات تجمعات أهل الجاهلية تلك التجمعات الشركية المريبة كقربة، وهي ما يتقرب به من طعام وشراب ونحوهما للأصنام والأوثان، تعد من الإعداد والتجهيز، يقدمونها قربانا وزلفا لآلهتهم في زعمهم وللأوثان. وقد تقدم التفريق بين الأصنام هو ما كان على هيئة صورة، وأما الوثن فما عبد ولم يكن على هيئة صورة كالقبور والأشجار والأحجار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري قال صنما ولا وثنا، قال وثنا يعبد، والوثن ما عبد ولم يكن على صورة. قوله للأوثان، فهم في تقربهم هذا لأصنامهم وأوثانهم، نعم، وهم في تقربهم مما يؤكد على أنهم يعبدون هذه الآلهة، أنهم قد بلغوا الغاية في اللوع. اللوع واللوعة هي حرقة الهوى، يتقربون وهم محترقون، يتقربون وهم يعتنقون، يتقربون لأوثانهم وهم يعتقدون فيهم النفع والضر. باللوع، اللوع واللوع حرقة الهوى، والتعويذ يعني التعوذ وهو الالتجاء. تعوذ من أعظم العبادات، التعوذ من أعظم العبادات، فمن عاذ بقلبه بغير ربه فقد أشرك مع الله غيره. قال: هذا التعوذ صفته كصفة من؟ قال: كصفة الولهان من الوله. الولهان من الوله وهو شدة الحزن مع الحنين والوجد، والمعنى من شرك المشركين الذي شب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم مفارقا لهم في هذه العقائد، مع التحرك في التقرب والالتجاء إليهم أن يدفعوا عنهم ضرا أو يجلبوا لهم نفعا، شأنهم في ذلك الشعور شأن الوله المحزون، الوله المحزون. قال: فهذه المعاهد القديمة، المعاهد جمع معهد وهو الموضع المعهود والمقصود. قال: فهذه المعاهد القديمة، أن أشرح بين يدي شرحا مدمجا، يعني أجعل ما ذكره الناظم في هذه الأرجوزة ضمن الشرح، وكأنك تقرأ شيئا منثورا لا منظوما. قال: فهذه المعاهد جمع معهد وهو الموضع المعهود والمقصود والمتعود الرجوع إليه بين الفينة والفينة، والأماكن التي عهدوها ويرتادونها القديمة، والتي ورثوها من آبائهم وأجدادهم، تأنف من الأنفة. الأنفة عدم قبول الشيء ورفضه، تأنف منها الفطرة السليمة فلا تحبها علاوة عن أن تعمل بها، فكيف بك بصاحب أنقى فطرة وأسلمها وأصلح سريرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهل يعقل؟ والله عز وجل قد صنعه على عينه ويعده، قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هل يعقل أن يخالط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينبعث برفع راية التوحيد بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أن يشارك في التقرب إلى تلك الأصنام والأوثان؟ اللهم لا. قال: فليس في تلك المخازي يحضر، فليس في تلك المخازي يحضر، ولا بنادي القوم قط يسمر. قوله: فأي فمن حفظ الله لنبيه قبل أن يبعثه، ليس في تلك المنتديات والمجالس المخالفة للفطرة السوية، ليس في تلك المجالس يحضر في تلك المخازي، فالشرك والفجور من أسباب الخزي، بل هي الخزي نفسه، ومن يهن الله فما له من مكرم. ليس يحضر، فلم يؤثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم حضور لها، ولا شهود بها، ولا بنادي القوم، النادي هو مكان تجمع شبابهم ورجالهم من مشركي قريش، لم يؤثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حالة شبابه قط، قط ظرف زمان لاستغراق الزمان الماضي، والمعنى أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة حفظه الله وصانه من التلبس بتلك الفعال الجاهلية والتي منها شركية، بل ولا مجرد الارتياد لنواديهم كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان يحضر ولا يسمر فيقضي ليله إلى أن يظلم ذلك الليل ويدلهم الظلام، ما كان يشاركهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتجد هذا السنن الذي مضى عليه رسول الله وما ظهر من ذلك من حفظ الله عز وجل له هو سنن العلماء والصالحين والعابدين إلى لحظتك هذه. تجد دائما في سير العلماء: وكانوا متجنبين، جنبوا في صباهم وشبابهم، جنبوا مجالس اللهو وصحبة الأشرار. ولذلك لما بلغوا نبغوا وكانوا من الأبرار الأخيار، والجزاء من جنس العمل. أما إذا عود الإنسان أبناءه من صباهم، منذ صباهم وشبابهم على مخالطة الأشرار، هل يرجى أن إذا كبروا أن يكونوا من الأبرار الأخيار؟ لا يرجى في الغالب، إلا أن يشاء الله، والهدى هدى الله لا هدى البشر. فلذلك الوصية لمن كان له صبية صغار وبنات صغيرات ألا يفرط في تربيتهم بكلمة، بأسوة، بقدوة، بصلاح، باستقامة، بتجنيبهم المعاصي والفجور، بالأخذ على أيديهم مبتدئا بالحكمة والموعظة الحسنة في تربيتهم، فإن هؤلاء الصغار قد يكونون في مستقبل أيامهم كبارا، وعند الصباح يحمد القوم السرى. التوثيق: أولا توثيق حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. أنا ذكرت أن السنن الذي مرت عليه مجالس كثير من مجالس السير والمغازي هي مجرد السرد، والسيرة لو أراد الإنسان أن يسردها لفرغ من سردها في أشهر، بل بعض الذين يعقدون مجالس الموالد يسردون جل ما في السيرة في ليلة. لكن يا إخواننا، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت قصة ولا حكاية تتلى ليلة أو يوم مولده، ولكن السيرة عقيدة، السيرة عقيدة، السيرة عبادة، السيرة معاملة، السيرة أدب وخلق وسلوك، وسلوك وتربية. توثيق حفظ الله قبل بعثته شرفه وعفافه وستر عورته. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينقل معهم الحجارة، لأن قريشا أرادت أن تجدد بناء الكعبة، فما كان من محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك العمر المبكر إلا أن يشارك في عمل الخير ذلك. مشركون يشاركهم في عمل الخير، نعم، لأن بناء الكعبة ليس شرا وإن كانوا مشركين، ولكن بناء الكعبة خير وما أعظمه من خير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم وينقل معهم الحجارة، وهذا قبل البعثة للكعبة، وعليه إزاره، الإزار ما يؤتزر به من أسفل، والرداء ما يرتدى من أعلى كالقميص. فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك، وهذا يدل على أنهم كانوا يربطون الأزر ويعقدونها، يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك لما؟ قال: دون الحجارة. قال، يعني لأنهم، وهذا النص يدل على أنهم يحملون الحجارة على أكتافهم لبناء الكعبة المشرفة، فقال له عمه العباس: يا محمد ضع إزارك على عاتقيك يقك الحجارة يقك الحجارة. قال: فجعله على منكبيه صلى الله عليه وآله وسلم فسقط مغشيا عليه. وهذا يدل على تفانيه صلى الله عليه وآله وسلم في بناء الكعبة ونقل حجارتها، فغشي فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معناه أنه لما غشي عليه وسقط حالة كون الإزار على عاتقه انكشفت عورته صلى الله عليه وآله وسلم، ما رؤي عريانا بعد ذلك البتة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ما رؤيت عورته صلى الله عليه وآله وسلم قط. وهذا على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من ذلك التبذل والعري المشين حتى وهم يطوفون بالكعبة المشرفة. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انبعث بستر العورات وتغطية السوءات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح والقولي أبلغ من الفعلي: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. شوف الآن تقليدا للغرب كيف يلبسون البناطيل، أنصاف عوراتهم مكشوفة. هؤلاء عندهم رجولة ومروءة؟ لا ورب الكعبة، ضعفت المروءة والرجولة عندهم، حيث يلبسون بناطيل وسراويل قد حسرت أو حسرت عن أنصاف عوراتهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وليس ذلك فحسب في قلة الحياء، بل يجعلون هذا من الموضة والتقدم والحضارة والمدنية. بئست المدنية إن كانت بكشف العورات وإظهار السوءات. وما كان العرب في جاهليتهم يكشف أحدهم عورته إلا إذا أراد أن تستعر الحرب وأن يغيظ عدوه وأن تشب نار الحرب، فيكشف أحدهم عورته فتأخذهم الرجولة والغيرة وتستل السيوف والأسلحة، وإلا ما في كشف عورات، ما في كشف عورات مثل هذا التهتك الموجود في هذا الزمان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الكتاب الذي بين يديه أنا أنصح به، هو حراسة الفضيلة للشيخ بكر أبو زيد، بينا سلسلة كشف الحجب وهتك العورات في نساء المسلمين، منذ متى بدأ مثل هذا وأطاحوا بالحجاب. وإنا لله وإنا إليه راجعون، فسقطوا في هوة بلا رجعة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح به أولها، ومن صلحوا إلا بالاعتصام بالقرآن والسنة. توثيق حفظ الله لنبيه من مس الأصنام أو التقرب لها بشيء. ما مس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنما قط، ما تقرب لا لصنم ولا لوثن. هذا الكلام قبل البعثة، قبل البعثة، انتبه لهذا. قال البيهقي: باب ما جاء في حفظ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في شبيبته عن أقدار الجاهلية ومعائبها. عن أقدار الجاهلية ومعائبها، إيش التعليل؟ سؤال يوجه للإمام البيهقي، إيش التعليل من خلال هذا الباب؟ قال: لما يريد به عز وجل بنبيه، لما يريد به من كرامته برسالته حتى بعثه رسولا، حتى بعثه رسولا. رجل يعد للنبوة والرسالة، يعد للقيادة، يعد لكي يتأسى الناس به، هذا يجب ألا يسقط كما يسقط الناس، ولا يتحججن بأن أكثر الناس على هذا الخلق، لأن الله عز وجل ما جعل الكثرة قياسا لتقديم فلان أو إبعاده، فقال تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لأن بعض الناس عنده قاعدة سببت انحرافه في كثير من الفروعيات. إيش القاعدة؟ قال: أكثر الناس، يقول يا أخي لا تدخن، قال أكثر الناس يدخنوا، لا ترابي، أكثر الناس يرابون، لا تسمع غناء، أكثر الناس يسمعون، جعل الأكثرية تكأ يتكئ بها لكي يتفلت من دين الله وشرع الله. ولذلك شوف جاءت الآيات للتقعيد أن الأكثرية ما هي هي الميزان. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، ها، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، غثاء كغثاء السيل. غثاء كغثاء السيل يعني يمر على المسلمين زمان يكثرون لكنهم بدينهم لا يكبرون، إلا من رحم ربي، اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين. قال البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة قال كان صنم من نحاس يقال له إساف أو نائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا. ومعلوم أن المشركين نصبوا مع طوافهم بالبيت، ها، نصبوا 360 صنما من حول الكعبة وعليها، 360 صنما يقال له إساف أو نائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا. فطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطفت معه، فلما مررت مسحت به كفعل أهل الجاهلية. شوف الآن الناس إيش يفعلون الآن، يتمسحون بالاسطوانات، يتمسحون بالأبواب، يضعون خدودهم على أبواب مسجد رسول الله. هذا كله من ضروب الجاهلية ومن الانحرافات في العقيدة. ما في تمسح إلا بالحجر الأسود والركن اليماني فقط، حتى سائر أجزاء الكعبة لا تمسح، كما قال ابن تيمية في المناسك لا يحل لأحد أو قال لمؤمن أن يتمسح بشيء على وجه الأرض سوى الركن اليماني والحجر الأسود، سوى الحجر الأسود والركن اليماني. وبنية إيش؟ ما هو بنية أن الحجر الأسود مبارك، ولكن بنية أن الحجر الأسود مبارك وأننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال زيد بن حارثة فلما مررت بإساف أو نائلة مسحت وأنا أطوف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمسه. شوف هذا قبل البعثة، لا تمسه، ما تمسح ولا تتبرك. فقال زيد فطفت فقلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يكون، فمسحته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم تنهى. وهذا فيه فائدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن من قواعد بعض الصالحين أنهم يقولون أنا ما أكرر الكلام. شوف أنا أتكلم مرة واحدة بس، أتكلم مرة واحدة، قفل جوالك، نغمة موسيقية بس، بعد كده ها طوال انتظار الصلاة تخرج منه نغمات موسيقية وصاحبنا جالس بجواره، خلاص انتهت القضية. ليش؟ عنده قاعدة، قال أنا ما أتكلم إلا بكلمة واحدة، الله واحد، النبي واحد، كلام واحد. عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلام 3 مرات حتى يعقل، ما في شيء، عيد 1000 مرة، أعد 1000 مرة وبأساليب متعددة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ما في مشكلة، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما يؤصل الإنسان لنفسه قال لا أنا آمر بالمعروف مرة واحدة خلاص وأنا ماشي، لا ما في مشكلة، مر مرة واحدة وثانية وثالثة وعاشرة ولا تيأس، فالهدى هدى الله، لعله ما يهتدي من العاشرة يهتدي من 11، ها، وذلك لإصرارك على إبلاغه الحق وهدايته إلى الصواب. فقال زيد فطفت فقلت في نفسي نعم، فقال له النبي ألم تنهى، قلت زاد فيه غيره عن محمد بن عمرو بن علقمة. قال زيد فوالذي هو أكرمه، يقسم بالله الذي أكرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال فوالذي هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه. ولذلك جزم العاقولي في أكبر كتاب كتب في السيرة النبوية أو من أكبر الكتب التي كتبت في السيرة النبوية وأنفعها كتاب الرصف للعاقول فيما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ووصف. قال ويقسم العاقول رحمه الله يقول والله ما سجد النبي لصنم قط، والله ما تقرب النبي صلى الله عليه وسلم لصنم قط. فمن أراد أن يستقر في الأوطان والبلدان فلا يشركن مع الله غيره. الأوطان والبلدان فيها ما فيها من الفتن. تعرف السبب إيش؟ لأن ثمة دساتير تعبد وثمة قبور تعبد من دون الله عز في علا، أليس ذلك كذلك؟ ولذلك شوف الجوع والخوف. جوع رواتب ما تكفي، ميزانية ضخمة ما تكفي، خوف رعب من العدو البعيد ومن القريب ومن النفس، حتى من النفس واحد يخاف من نفسه ويخاف من ظله. تعرف إيش السبب هذا؟ تعرف السبب البليتين الجوع والخوف؟ الحكم بغير ما أنزل الله وعدم القيام بسنة رسول الله في واقع الحياة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، الجوع والخوف. فاللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا اللهم من المتطهرين. هذا الحديث الشاهد فيه قول زيد بن حارثة رضي الله عنه فوالذي هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه. هذا الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة وحسنه الحافظ الذهبي رحمه الله، ورواه أيضا البيهقي وأبو يعلى والبزار والطبراني. أقول وله شاهد من حديث أسماء رضي الله عنها، أخرج هذا الشاهد النسائي في السنن الكبرى، والحديث حسن لغيره، حسن لغيره، وهو قول زيد بن حارثة ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صنما قط. هذه مرحلة ما قبل البعثة، مرحلة ما قبل النبوة. ثالثا توثيق تجنبه صلى الله عليه وسلم لما أهل للأصنام، يعني حتى في الطعام والشراب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما أهل على الأصنام والأوثان. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، بالباء واللام والدال والحاء، سأشرح بلدح. أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح. زيد بن عمرو بن نفيل أحد الموحدين، يعني كانت قريش على شرك وجاهلية وانحراف عن منهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل لا يخلي وقتا ولا بلدا من قائم بالحجة. فمن الموحدين الذين كانوا على التوحيد سلمت عقائدهم منهم ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل، ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وأبو ذر الغفاري. حتى إن زيد بن عمرو بن نفيل مما أثر عنه في الجاهلية والناس في على شرك ووثنية كان يقول أربا واحدا أم ألف ربي أدين له إذا تقسمت الأمور، ألم تعلم بأن الله أفنى رجالا كان همهم الفجور، ألم تعلم بأن الله أفنى رجالا كان همهم الفجور، بدل ما يبني مسجد ويبني رباط ويحفر بئر إذا به ينشئ الأمور المحذورة والمحرمة وتكون سنة سيئة يتبعه الملايين فيحظى بملايين السيئات، نسأل الله السلامة والعافية. لقي رسول الله هذا الموحد زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح. بلدح واد كبير يمر يشق الطرف الجنوبي الغربي من مكة وينزل إلى طريق جدة، فيقطع حيا الآن يسمى بالزاهر ويصب في مكان قريب من مكة يسمى قديما بأم الدود وحول الآن إلى أم الجود. يقطع هذا الوادي الفحل الكبير الزاهر إلى أن يصب إلى أم الجود، ومكة يلتقي بها هي مصب للسيول من عدد من الأماكن. انتبه لهذا، مصب للسيول من عدد من الأماكن، ولكن المسؤولين جزاهم الله خير يجاهدون مجاهدة في صرف هذه السيول التي تتجه إلى مكة، صرف هذه السيول التي تتجه إلى مكة. ولكم من مرة داهمت السيول حتى إن الطائفين كانوا يسبحون، من لم يستطع أن يسبح لا يستطيع أن يطوف بالبيت. وهذا فائدة تعلم السباحة، أقول هذا فائدة تعلم السباحة، ولكن مع سباح ماهر، لا تجرب بنفسك. لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سفرة، سفرة بالسين والفاء والراء والتاء المربوطة، افرش السفرة، لا لا تفرش السفرة، نتعارك هنا ونحن في مجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي ما في مشكلة، يعني واحد يقول افرش السفرة وعرضها لأنه ما في وقت، واحد يقول يا أخي كما أن لسفرة التفطير حرمة لمجلس العلم حرمة، ما في تعارض، لا تختلفوا فالخلاف شر، ما فيش تعارض. نحف السفرة، نحف السفرة ومدها كيلو متر، لكن لا تفرشها ولكن أطويها، لأنه كما لأن للتفطير كما أن للتفطير حرمة لمجلس العلم حرمة، يعني متر وبعدين صف، متر وبعدين صف، متر وبعدين صف. لا نجمع بين المختلفين إن شاء الله، ما في اختلاف ولا تنازع، نحفها واطويها وضمها، وبالتالي إن شاء الله يلتئم الرأيان. وليش رأي الشيخ عادل؟ طيب، قال فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة. السفرة كلمة من القديم استعملت، ولكنها استعملت على غير هذا الاستعمال الذي نستعمله الآن. سفرة هي الحقيبة التي يضع المسافر فيها الطعام، الحقيبة والوعاء التي يضع فيها المسافر الطعام. قدم طعام للنبي صلى الله عليه وسلم في سفرة، الآن نحن نقول سفرة ولكن نستعملها بمعنى إيش؟ بمعنى الذي يوضع عليه الطعام، وكذا هو في القديم يوضع ولكن ما هو عليه، بداخله الطعام. قدمت للنبي سفرة فأبى أن يأكل منها، ليش؟ لأن بها لحوما أهل بها لغير الله، وما كان سيد الحنيفية صلى الله عليه وآله وسلم ليأكل ذبيحة أهلت لغير الله. بسم الله، هذا الجن كما يفعل بعض الناس اليوم، يبني وبعد ما يبني يقول أصحى واحد يفتح الباب، هذا عندي ذبيحتين، أول مرة يذبح ذبيحتين. ليش تذبح ذبيحتين بعد الفراغ من بناء البيت؟ قال أولا دفعا للعين، وثانيا دفعا للجن، دفعا لبسم الله. وإطلاق لفظة بسم الله على الجن ما أدري كيف هذا، أقول لفظة بسم الله، راح بسم الله وجاء بسم الله وقام بسم الله وبسم الله. إذا قلت بسم الله لتتقي شر الجن يعني أحيانا ما في مشكلة، لكن تطرق على الجن بسم الله ما يصلح هذا، تطرق على الجن بسم الله ما يصلح هذا. كان يعيب، وأن زيد بن عمرو لا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. مفهوم هذا النص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن اللحم الذي قدمتموه لي أهل لغير الله. أن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش، هذا خلاص ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، تذبحونها على غير اسم الله. شوف الآن عند قبور الأولياء في العالم الإسلامي إلا من رحم ربي، كيف يذبحون، كيف يذبحون؟ والله يا أخوان شيء يندله الجبين، شيء يندله الجبين. باسم العدوي، باسم البدوي، باسم جيلاني، باسم عبد القادر، باسم هذا كله شرك مخرج من الملة. انتبه، لا تقول الله 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 الله، ما قلنا لكم وهابية ما تسمعوا، الحمد لله انك سمعت، سمعت هيقوم دحين، والله ما تقومون إن شاء الله، لأنكم أسوياء في عقائدكم، أنقياء إن شاء الله تبارك وتعالى. ترجعون لبلدانكم إن شاء الله، تثبتون الثابتين وتصوبون المخطئين بالحكمة والموعظة الحسنة، ما في مشكلة، بالحكمة والموعظة الحسنة إن شاء الله تبارك وتعالى. إنكارا لذلك وإعظاما له، رواه البخاري. طيب الآن قلت ضبط الأبيات ومعارضتها ومقابلتها. الشرح التحليلي ثالثا التوثيق بذكر ما ثبت مما لم يثبت. رابعا الدروس أو أهم الدروس والعظات والعبر. أولا، حفظ الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة من الشرك، لأنه سيبعث بالتوحيد، ومن اللهو والعبث، لأنه سيبعث بذكر الله وتعظيمه وتقديسه، سيبعث بذكر الله وتعظيمه وتقديسه، فلا بد أن يكون الإنسان نقيا تقيا، وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، الدرس الثاني، أن من أراد أن يقتفي ويهتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مخالفة المشركين، فليقرأ حفظ الله لنبيه من قذر الجاهلية حتى قبل البعثة النبوية. ولذلك أحسن إمام الحرم جزاه الله خيرا الشيخ القاسم عندما شرح قبيل رمضان مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية، فلا بد من مخالفة أهل الجاهلية والحذر من موافقتهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في دبر الزمان تنعكس العقيدة، يصير أقوام من المسلمين مولعين بتقليد وبالتشبه باليهود والنصارى، وهذا وقع إلا في من رحم الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ها من يذكر للحديث؟ بسم الله، من يذكر للحديث؟ لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ولا جحر حمار، ها جحر ضب ولا جحر حمار ولا جحر جربوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جحر ضب. الإخوة المولعون بصيد الضباب والضبان يقولون: ما رأينا أعقد من جحر الضب، ما رأينا أعقد من جحر الضب، يعني تداخل عجيب ومنافل عديدة، حتى إذا دهم من مكان هرب من المكان الآخر. هذا الالتواء، هذا الظلام، هذه السراديب والأنفاق، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى لو دخلوا، انظر إلى التشبيه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب مع تعقيده وظلمته وتلويه وتعرجه، حتى لو دخلوا وسلكوا هذه المسالك لسلكتموها. ولذلك أنا قلت لكم من قبل: غزينا بأربعة أنواع من الغزوات. ما هي هذه الأنواع؟ أنواع الغزو، غزو الأمم الأخرى لهذه الأمة. غزينا بأربعة أنواع من الغزو، ها من يذكره؟ من يذكر هذه الأنواع الأربعة؟ بسم الله، أعطيه كتاب الحسنة والسيئة لابن تيمية، لكن بأربعة، أربعة ما في ثلاثة، أربعة أنواع الغزو، أربعة، ها لا بس أصبر، اصبر، تعودنا في الفصول انه ما حد يتكلم الا باذن. جزاك الله خير، الله يعطيك العافيه. ولقوة شكيمتك لا قوة إلا بالله، أعطيك هذا الكتاب. جزاك الله خير، جزاك الله خير. ها هل الجواب؟ بسم الله. أربعة؟ لا، أنا أريد أربعة، أريد أربعة. أنا أعطيكم الغزو الأول، غزو عسكري، غزو إيش؟ عسكري. لكنهم رأوا أن المسلمين ليسوا بهينين، عندهم قوة شكيمة حتى إن الواحد بحق يمكن أن يدوخ الدنيا كلها. قالوا هذول إيه، هذول إيش هذول؟ نحن نبغى الحياة وهم يريدون الموت، يريدنا نريد الحياة وهم يريدون الموت. غزو عسكري على كل حال. طيب بقي ثلاثة، بقي ثلاثة. نعم يا أخي ارفع صوتك. غزو ثقافي وفكري، نعم ثلاثة. غزو هو ثقافي ديني، يعني تغسيل مخ، تغسيل مخ، يغسلون المخ. ها خلاص ذكر اثنان، بقي عليك اثنين، غزو عسكري، غزو فكري ثقافي. لا ما في احد يتكلم، بقي اثنان، بقي نوعان، بقي نوعان، بقي نوعان. نعم تفضل يا شيخ. ها غزو ايش؟ اقتصادي، والرابع الرابع أخطر من أخطر أنواع الغزو، ثقافي، يدخل ضمن الثقافي. الثقافي عد ولا ولا ولن تنتهي. غزو رابع خطير جدا جدا جدا. نعم يا أخي. ها إعلامي يدخل ضمن الثقافي والفكري، غزو عسكري، غزو فكري ثقافي، غزو اقتصادي مالي، بقي نوع رابع. أعطي هذا الكتاب لأن الرابعة هي أغمض. نعم يا شيخ أخي. ها عقائدي يدخل في الثقافي والفكري، إعلامي يدخل في الثقافي والفكري، أخلاقي يدخل في الثقافي والفكري، ها ديني يدخل في الثقافي والفكري. ها ها يا شيخ، استشراقي يدخل في الفكر، الفكر استشراقي يقولون. ها سياسي يدخل الفكري والثقافي. ها تحجب الجائزة. غزو، غزو سلوكي، سلوكي، سلوكي. ها يا عجبا، كيف نغير؟ لو قلنا لهم علقوا الصلبان قالوا لا 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 لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الصليب فيطمسه. لو دخلنا بمدرعاتنا لوقفوا حتى بالحجارة والنعال، ها وبدمائهم يحمل الإنسان زجاجة الدم ويأخذ دمه ويضربها في هذا اليهودي والصهيوني. ها اقتصادي قالوا كما قال الملك فيصل رحمه الله عندما ضيق عليه، قال ترى ايه، قال نحن نخرج نخيم برا، ننصب الخيام ونجلس تحت الخيام، نرعى الإبل والغنم ولا نركع لأحد، ولا نركع لأحد. لكن خذ هذا الولد من الصغر، شوف كيف يطعم، كيف يشرب. أنت بتشرب باليمين؟ لا 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 لا، هذا اليمين هناك 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 في عند المسلمين، اشرب باليسار. هذه الحضارة. ها البنت تبغى تتحجب وإلا وجهها، قال لا 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 دخيلك إلا وجهك، باللغة الإنجليزية ولا الإيطالية ولا الفرنسية ولا بلاش البربرية. ها غزو سلوكي نمطي حتى إن الواحد يرجع، والله يا إخواننا بعضهم يرجع ما يطيق يجلس أيام، قال إيش هذا، كيف تجلسون، كيف تأكلون، كيف تشربون، كيف تنامون، كيف حتى تصلون؟ عجيب هذا. ليش؟ لأن النمط الغربي السلوكي متأصل فيه، يتبعون لسان الحال أبلغ من المقال. ولذلك تجد البعض الحركات والسكنات والأغاني والرقص، ها والخلاعة والمجون، تقول يا عجبا هذا إيش اسمه ده، يقول لك اسمه علي بن عبد الله بن خالد، عجيب. طيب وهذه السلوكيات؟ هذه ما هي سلوكيات مسلمين، هذه سلوكيات إفرنجي، ولكنه غزي سلوكا، يعني فرض عليه نمط الحياة فرضا، وهذا وبكل أسف نجحوا فيه إلى أمد بعيد، إلى درجة كبيرة. يا أخي حتى لو تكون هناك وقت الصلاة، خلاص الصلاة، الله أكبر، ها؟ اليمين اشرب باليسار، قال لا لا لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يشرب باليد اليمنى، هذا هو السنة. ينامون ينبطحون على وجوههم يقولون هذا في ناحية صحية وطبية، قال لا 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 لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام الرجل على بطنه. يعملون أعمالا مخالفة للقرآن والسنة، لكن الإنسان، ولذلك كان لابد من دورة، ما هي أسبوع، ما يكفي أسبوع، ولا شهر، ما يكفي شهر. هذا المبتعث إذا عرفنا أن ابني هذا سأبتعثه، يجب من قبل سنة أجهزه عقديا، أجهزه، شوف الآن سأسأل، أجهزه عقديا، أجهزه اقتصاديا، أجهزه ثقافيا وفكريا، وأجهزه من أول واحد قال سلوكيا، هذا الكتاب، بسم الله، وأجهزه سلوكيا. يا ولدي اجلس هكذا، يا ولدي، يا بنيتي، يا بنيتي، حجابك حجابك حجابك. رب قائل يقول لا لا لا، شوف هذا قبل أسبوع واحدة من هذه البلد الطيب طعنها ذلك الحاقد، هذا يدل على ديمقراطيتهم. امرأة متحجبة في حال سبيلها ويطعنها 16 طعنة، ايش السبب؟ اذا عرف السبب بطل العجب. العصبية، هذا منتهى الديمقراطية. تقول الديمقراطية، طيب هذه المتحجبة، هذه المتحجبة مشهود لها في جامعتها تلك البريطانية والأمريكية بأنها كانت امرأة ملتزمة تحضر الدكتوراه، طعنها هذا الحقود، عجل الله بهلاكه، تعجل لها 16 طعنة. قبلها لو كان هو طعن واحد في الشارع نفسه 100 طعنة، 100 طعنة. ولذلك يقول هذا المسؤول الكبير، يقول أظن أن الذي طعن هذه الفتاة 16 طعنة، 16 طعنة، هو الذي طعن واحدا قبل هذا في هذا الشارع نفسه 100 طعنة. وما أدري من هذا المطعون 100 طعنة، أخاف أن يكون مسلما، أخاف أن يكون مسلما، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا، الفائدة الثالثة، حفظ الله نبيه من التعري والتشبه بأهل الشرك حين كانوا يطوفون بالبيت وهم عراه. شوف التعليل السخيف، يأتي أحدهم ليطوف بالكعبة فيروح يخلع، يخلع إيه؟ حتى ورقة التوت، يخلع كل شيء ويطوف. الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، حتى قالت القائلة اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله سبيل. إيش التعليل لسبيل الشياطين هذا؟ إيش التعليل؟ قالوا ثياب عصينا الله بها ما نطوف بها. طيب أبدلوها بثياب أخرى، أبدلوها بثياب أخرى ما عصيتم الله بها، يعني إلا هذه الثياب. الله مستعان. فانبعث رسول الله بستر العورات، بستر العورات وبالعفاف. رابعا، أن من أراد لنفسه ولغيره من ذريته وطلابه ولمن يقتدي به أن يكونوا دعاة إيمان وتوحيد وفضيلة، من أراد أن يكون داعية فضيلة وحشمة وعفاف، فعليهم أن يصونوا أنفسهم من السقطات والخطيئات، كما حفظ الله عز وجل نبيه في شبابه لتهيئته لأمر عظيم وخطب جلل، وهو النبوة. وصدق من قال قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فإن أردنا أن نكون قدوة لأبنائنا ولغيرنا، وأن يكون أبناؤنا خير من يقتدي بنا، فلنكن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، كان يلقب بالصادق بالصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. طيب نرجع هنا في حفظ الله عز وجل نبيه من تعلم الشعر ونظمه إلى وقت آخر إن شاء الله.